بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، وهو حديث إلهي ويقال له قدسي. الراوي لهذا الحديث أبو ذر الغفاري. ما اسم أبي ذر؟ جندب ابن جنادة على المشهور. أسلم قديما بمكة لما أخبره أخوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته في بادئ أمره، يعني لم يكتفي بما ذكر له حتى ذهب هو بنفسه، ثم سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه. القصة: جاء إلى علي، ثم بعد ذلك دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد أن عرف التوحيد وكلمة لا إله إلا الله جهر بذلك، وآذاه المشركون وجعلوا يضربونه ضربا شديدا. لماذا؟ يقول: لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله تقولها تضرب. حتى فك الله عنه بالعباس والقصة. فكان رابع أربعة وخامس خمسة، وقصة إسلامه تقدمت قبل الهجرة، وهو أول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. هذا يحتاج أن أنظر في سنده. ثم رجع إلى بلاده وقومه، فكان هناك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، فهاجر بعد الخندق، ثم لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وروى عنه أحاديث كثيرة، وجاء في فضله أحاديث كثيرة. مضت بدر وأحد ولم تتهيأ له الهجرة إلا بعد ذلك، كان طويلا أسمر اللون نحيفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. رواه أحمد عن ابن عمرو قال علامة الألباني حديث حسن حسن لغيره. كانت وفاته بالربذة سنة 31 وقيل في التي بعدها وعليه الأكثر. ويقال إنه صلى عليه عبد الله بن مسعود في قصة الروية بسند لا بأس به. وقال المدائن إنه صلى عليه بن مسعود بالربذة ثم قدم المدينة فمات بعده بقليل. انظر الإصابة والبداية والنهاية. في صحيح البخاري عن ابن عباس وهو في صحيح مسلم: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتي الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء ماء قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرآه علي بن أبي طالب فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح يعني دخل مع علي ولم يسأله من أين أنت. ثم احتمل قربته وزادوا إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. اليوم الثاني عند علي رضي الله عنه. حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء يعني أقضي حاجة، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، يعني لأن الناس في شدة عظيمة ببادئ الإسلام ويحصل لهم الأذى من كفار قريش. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، سيصرخ بكلمة لا إله إلا الله بين ظهراني المشركين. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار قبيلة غفار، وأن طريق تجارتكم تجاركم إلى الشام؟ يعني معناها أنتم الآن تخاطرون بأنفسكم، الرجل وراءه قبيلة وهذه القبيلة في ممر تجارتكم فسيتعرضون لقوافلكم وما ستأمنون في الطرق، كيف تعتدون على هذا؟ والعباس لم يكن أسلم ذلك الوقت. فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها. رجع أبو ذر اليوم الثاني وفعل مرة أخرى فضربوه وثاروا عليه فأكب العباس عليه إلى آخره. قوله في الحديث فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال، هذا هو الحديث الإلهي أو القدسي. والفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي أن القدسي لفظه ومعناه من الله، والحديث النبوي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال علامة الفوزان حفظه الله في عانة المستفيد: الحديث القدسي من كلام الله لفظه ومعناه، أما الحديث غير القدسي فهو من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكن المعنى من الله، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلا أن الحديث القدسي مع أنه من كلام الله لا يأخذ حكم القرآن من كل وجه، بحيث يتعبد بتلاوته مثل القرآن، وبحيث لا يمسه إلا طاهر مثل القرآن، أو أنه يشترط له التواتر مثل القرآن، ومن حيث إنه تجوز روايته بالمعنى، أما القرآن فلا تجوز روايته بالمعنى. ما يصح تقرأ الآية قراءة غير صحيحة وتقول أو كما قال الله، هذا خطأ فاحش. الحاصل أن بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقا كثيرة، وإن كان يجتمع مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. انتهى كلامه. قوله يا عبادي يشمل كل من كان عابدا بالعبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه، وهذا فيه رد على أهل البدع الذين يقولون إن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأنه لا يقدر على الظلم، هذا تعالى الله عما يقولون، فالله عز وجل على كل شيء قدير لكنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، أي منعته مع قدرتي عليه، وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء. وجعلته بينكم محرما، أي صيرته بينكم محرما بين العباد، لا يجوز أن يظلم بعضهم بعضا، فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي كلكم ضال. ما معنى ضال؟ تائه، تائه عن الطريق المستقيم، إلا من هديته، أي علمته ووفقته، وعلمته هذه هداية الإرشاد، ووفقته هداية التوفيق. فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري، أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، أي كلكم جائع إلا من أطعمه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه، فالله هو الذي أنبت الزرع، وهو الذي أدر الضرع، وهو الذي أحيا الثمار. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن منزلون، إن الله فالق الحب والنوى، الحبة ترمي بها تحت التراب، فمن الذي يفلقها ومن الذي يخرج منها الزرع؟ إنه الله سبحانه. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. الآيات. فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا مني الإطعام، وإذا طلبتم ذلك ستجدونه. يا عبادي كلكم عار، لأن كل مولود يخرج من بطن أمه عاريا، إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب. يا عبادي إنكم تخطئون، أي تجانبون الصواب إما بترك الواجب أو بفعل المحرم، بالليل والنهار، أي في الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت ومهما عظمت، لكن تحتاج إلى الاستغفار، فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مغفرتي، إما بطلب المغفرة كأن يقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله، وأستغفر الله بمعنى اللهم اغفر لي، استغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما تكون به المغفرة، فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. إذن كلمة فاستغفروني يدخل فيها الطلب اللهم اغفر لي أستغفر الله، ويدخل فيها فعل ما يكون سببا للمغفرة من الصلوات 5، وهكذا من التسبيح 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء، ومن إسباغ الوضوء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو الله عز وجل، والعباد لا يستطيعون هذا، وذلك لكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتقي والفاجر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، قال وجه ذلك أن الفاجر عدو الله عز وجل فلا ينصر الله، ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن الله تعالى غني عنه. العباد محتاجون إلى الله والله سبحانه وتعالى غني عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني على اختلاف ألسنتهم، هذا بلغة كذا وهذا بلغة كذا، انظر إلى الحجيج يوم عرفة يجتمعون في صعيد واحد وهذا لغته تختلف عن الآخر أعداد اللغات، ويسألون الله عز وجل وكل تختلف مسألته عن الآخر، والله عز وجل يسمعهم جميعا، وهو سبحانه وتعالى قادر على إجابة جميع العباد، كل العباد من الأولين والآخرين الجن والإنس لو اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا الله، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، أي إذا قاموا في أرض واحدة منبسطة، وذلك لأنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وهذا من باب المبالغة في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنه لو أدخلت المخيط وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغيره. يا عبادي إنما هي أعمالكم، أي ما هي إلا أعمالكم، أحصيها لكم، لهذا اللفظ قال أضبطها تماما بالعد لا زيادة، هكذا قال الشيخ ابن عثيمين وابن كثير عند قوله تعالى أحصاه الله ونسوه، أي قال ضبطه الله وحفظه عليه. قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قال ابن كثير رحمه الله أحصاه الله ونسوه، أي ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عليه، ثم أوفيكم إياها، أي في الدنيا والآخرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله على الأمرين، على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له. ومن وجد غير ذلك، أي وجد شرا أو عقوبة، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه لم يظلم، لأنه لم يظلم. واللوم أن يشعر الإنسان أو أن يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك بلسانه. في قوله إني حرمت الظلم، في قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 1846، قال: وبهذا يتبين القول المتوسط، وهو أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها، ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط، ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه الرب عنها لقسطه وعدله، وهو قادر عليها. وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه. الحديث فوائده كثيرة. فائدة الأولى إثبات القول لله عز وجل، وهو دليل على أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. إثبات القول لله عز وجل، وهو دليل أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. وفي حديث عبد الله بن أنيس يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهكذا النداء في لغة العرب لا يكون إلا بصوت، وناداهما ربهما. ثانيا أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله، أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله. ثالثا إطلاق النفس على الذات، إطلاق النفس على الذات لقوله على نفسي، والمراد بنفسه ذاته عز وجل، والمراد بنفسه ذاته عز وجل، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. إطلاق النفس على الذات قولي على نفسي، والمراد بنفسه ذاته عز وجل، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. رابعا أن الله تعالى حرم علينا أن يظلم بعضنا بعضا، أن الله تعالى حرم علينا أن يظلم بعضنا بعضا، بمنع حق الغير، بمنع حق الغير، بمنع حق الغير أو تحميله ما لا يجب عليه، بمنع حق الغير أو تحميله ما لا يجب عليه أو العدوان عليه. خ خامسا بيان أن الله عز وجل هو الذي يهدي عباده. بيان أن الله عز وجل هو الذي يهدي عباده، وهذا رد على القدرية. أن الله عز وجل هو الذي يهدي عباده، وهذا رد على القدرية. سادسا وجوب التوكل على الله. وجوب التوكل على الله، في الرزق المتضمن جلب المنفعة. وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة، كالطعام ودفع المضرة كاللباس. وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس. سابعا أنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة. أنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة، وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك. ثامنا أن هداية التوفيق لا تطلب إلا من الله تعالى، لأنه هو الذي يملكها. أن هداية التوفيق لا تطلب إلا من الله تعالى، لأنه هو الذي يملكها، كما تقدمت الإشارة إلى قصة أبي طالب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع هدايته بأن يقبل الحق، وإن كان قد دله عليه: إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي، ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا نوح ما استطاع أن يهدي ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهكذا لم يستطع هداية زوجته، ولوط كذلك لم يستطع هداية زوجته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. الهداية بيد الله. إبراهيم ما استطاع هداية أبيه، بذل له الأسباب: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يأتي بالحجج القوية الواضحة، ولكنه أبى ولم يقبل الهداية، لم يقبل، لأن الله عز وجل ما وفقه، ولم يستطع إبراهيم أن يهدي أباه هداية التوفيق، لأن الذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على من يعبد القبور. إذا كان هؤلاء الأنبياء وهم صفوة الخلق ما استطاعوا هداية أقرب الناس إليهم، فلا يستحق أحد من العباد أن يعبد، وإنما العبادة لله وحده، فكيف بمن دونهم؟ نعم. الفائدة التاسعة في حديث أبي ذر أن العبادة في الأصل جياع، لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحيا به الأجساد، لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحيا بالأجساد. فلا يطلب الرزق إلا من الله، فلا يطلب الرزق إلا من الله عز وجل. عاشرا، كمال غنى الله سبحانه وتعالى، كمال غنى الله سبحانه وتعالى. حادي عشر، أن الخير الموجود من الثواب، أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه، أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه، لأنه المحسن به وبأسبابه، لأنه المحسن به وبأسبابه. وأما العقوبة فإنه عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه، وأما العقوبة فإنه عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه. كما قال الله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أن خلق أفعال العباد، أن خلق أفعال العباد واختصاصه أهل الإيمان بإعانتهم، أن خلق أفعال العباد واختصاصه أهل الإيمان بإعانتهم على الطاعة ليس هذا من الظلم في شيء، ليس هذا من الظلم في شيء، باتفاق أهل السنة والجماعة. أن خلق أفعال العباد واختصاصه أهل الإيمان بإعانتهم على الطاعة ليس من الظلم في شيء، باتفاق أهل السنة والجماعة. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. فإذا أعان هذا وخذل هذا فله الحكمة، لا يخذل أحدا إلا لحكمة، وهذا من عدله سبحانه وتعالى، ويوفق من شاء تفضلا ومنة منه سبحانه. الثالث عشر، أن بني آدم كثير الخطأ، أن بني آدم كثير الخطأ. الرابع عشر، أن أعمال العباد محصية عليهم، أن أعمال العباد محصية عليهم. خامس عشر، أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على نفسه، أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على نفسه. إلهنا سبحانك وبحمدك.